هنا صوت الشعب من صنعاء
ينطق بالحقيقة الضائعة
عن التاريخ الإسلامي
ومن ذاكرته الموصدة بالنسيان.
يعدها ويقدمها
أم المصطفى محمد.
الحقيقة الضائعة
للمخرج
زكريا الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا يحصيه غيره على نعمة العلم التي حبانا بها ولم يجعلنا من الأرذال، كما جاء على لسان سيد الموحدين أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إذا أراد الله أن يرذل عبدا حرم عليه نعمة العلم. والصلاة والسلام على المعلم الأكبر والسراج الأنور وسيد البشر أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الذين حملوا شريعته وطبقوا نهجه وحفظوا دينه وسلم تسليما كثيرا. السلام على قاسم شوكة المعتدين وهادم أبنية الشرك والنفاق ومبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان. السلام على مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد، معز الأولياء ومذل الأعداء. السلام على السائرين على نهج الأنبياء والمعصومين المقتفين لخطاهم في مصارعة أهل الباطل. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنتطرق إلى بعض الأدلة العقلية المستندة على أدلة نقلية، والتي تثبت أن أبا طالب عليه السلام كان ثالث من أسلم بالدعوة الإسلامية، وليس كما تداولته بعض الكتب حول أنه كان كافرا ومات ميتة جاهلية، كما ورد في حديث الضحضاح الذي رواه ذلك المنافق الحاقد على أمير المؤمنين علي عليه السلام. تابعونا على بركة الله.
صفاءك صفاءك كنت تتأمل،
صفاءك كنت تتأمل.
قبل البدء في ذكر الأدلة والقرائن التي تبين أن أبا طالب عليه السلام هو ثالث من أسلم، نريد أن نشير إلى ملاحظة مهمة، وهي ربما يظن البعض أن هناك نصا صريحا يشير بوضوح إلى هذه المسألة، فنقول لو كان لدينا نص صريح لما كانت هناك مشكلة أصلا، ولتمكن كثير من العلماء والباحثين من الاحتجاج بهذا النص الصريح ولانتهى الأمر، وبخاصة عند طائفة كبيرة من المسلمين. لكن الأمر هنا يختلف تماما، فلقد عمد أعداء الله إلى صياغة الأمور بشكل محكم ليضلوا كثيرا من الناس ويصدوهم عن السبل المؤدية إلى الطريق المستقيم. ولكن مهما كان العمل محكما يبقى ضعيفا، لأنه مستمد من كيد الشيطان، والله تعالى يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وهو في نفس الوقت منحصر بهم لقوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وإن الله عز وجل غالب على ما يمكرون لقوله تعالى: والله خير الماكرين. ومن هنا فإننا سرنا مستعينين بالله وبعثرة النبي الهادي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، غير مدخرين جهدا في الوصول إلى هذه الحقيقة، سائلين الله تعالى القبول وله الفضل والمنة على ما هدانا إليه. أيها المستمعون الأفاضل، إن من الأدلة التي تثبت عقليا إيمان أبي طالب وأنه ثالث من أسلم ما أخرجه الحافظ أبو سعيد النيسابوري في كتابه شرف المصطفى حيث ذكر الرواية التالية: إن أول من أسلم خديجة، فقامت تصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء علي عليه السلام فرآهما يصليان فدخل معهم الإسلام، فقاموا ثلاثتهم يصلون، ثم جاء أبو طالب وهم يصلون فقال: ما هذا الذي أظهرته يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا دين الله الذي ارتضاه لنفسه، لا يقبل الله من أنبيائه ورسله غيره، فإن دخلت معي فيه وإلا فاكتم علي. قال أبو طالب لعلي: ألا ترى إلى محمد ما يقول؟ فقال علي عليه السلام: يا أباه، إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لصادق فيما يقول، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقال أبو طالب: أقيما على ما أنتما عليه، فلن ينالكما أحدا بسوء. وتتابع المسلمون، وأظهر الله دينه وأعز نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو نص الرواية التي أوردها الحافظ أبو سعيد النيسابوري. وقد تضمنت هذه الرواية عدة مسائل تدل على أن أبا طالب عليه السلام كان ثالث من أسلم. ومن تلك المسائل السياق العام للرواية، فسياق الرواية يشير بشكل واضح إلى التسلسل الدقيق لمن أسلم. فقد بدأ الحافظ النيسابوري بعرض الرواية قائلا: أن أول من أسلم خديجة، فقامت تصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء علي عليه السلام فرآهما يصليان فدخل معهم الإسلام، فقام ثلاثتهما يصلون، ثم جاء أبو طالب وهم يصلون. فهذا النسق وهذا السياق الذي تفيده الرواية لا يقبل الشك أن الشخص الثالث الذي علم بالأمر هو أبو طالب، وأن وقت إسلامه عليه السلام هو هذا الوقت، وذلك من خلال الحديث الذي دار بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهة، وبينه وبين ولده علي عليه السلام من جهة ثانية، كما سنوضحه إن شاء الله في الحلقات القادمة. وأما المسألة الثانية فقوله عليه السلام: ما هذا الذي أظهرته؟ فهذا القول الاستفهامي يدل على أن أبا طالب عليه السلام كان يعلم بنبوة ابن أخيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذه الصلاة هي أحد مظاهر النبوة، فلذا قال له: ما هذا الذي أظهرته؟ ولم يقل له: ما هذا الذي فعلته أو تفعله؟ والفرق بين ظاهر في المعنى الدلالي لللفظين، إذ أن الاستفسار عن الفعل بقوله: ما هذا الذي أظهرته؟ يدل على العلم المسبق به، إلا أن ظهوره كان يتوقف على أمر معين. أما الاستفسار عن الفعل بقوله: ما هذا الذي فعلته؟ فيدل على الجهل بعين هذا الفعل. ولعل غاية سؤال أبو طالب عليه السلام كان لمعرفة نزول الأمر الإلهي المتمثل بنزول جبريل عليه السلام وإظهار هذه النبوة، لأن الصلاة فعل من أفعال النبوة، فلذلك لم يسأله عن عين الفعل وإنما عن الأمر الباعث لهذا الفعل. ولعل هناك أدلة تثبت أن أبا طالب عليه السلام كان على يقين بأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو النبي المنتظر. ومن تلك الأدلة وقوع الآيات ليلة مولده صلى الله عليه وآله وسلم ودلالتها على أنه المخصوص بالنبوة. فالآيات الكثيرة التي وقعت ليلة مولده صلى الله عليه وآله وسلم، كانكفاء الأصنام يومئذ على وجهها وسقوطها عن أماكنها وارتجاج إيوان كسرى وسقوط بعض شرفه وخمود نار فارس ولم تخمد قبلها وغيظ بحيرة ساوة وما رآه النجاشي ملك الحبشة ودنو النجوم منهم وغير ذلك مما اختزنتها كتب اليهود والنصارى من أحاديث عن السيد المسيح عليه السلام ومن سبقه من المرسلين والأنبياء عليهم السلام، كلها لتجمع على أن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم قد ولد في هذه الليلة التي يصفها الشنقيطي وهو من فقهاء الشافعية بقوله: وقد كان لمولده صلى الله عليه وآله وسلم من الأحداث الكونية ما ألفت أنظار العالم كله. فإذا كانت الرهبان والكهنة والمنجمون والعالم كله قد علموا وأيقنوا بولادته صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بجده عبد المطلب وعمه أبي طالب رضوان الله عليهما؟ أيها المستمعون الكرام، إن من الدلائل أيضا على معرفة أبي طالب عليه السلام لذلك الشأن العظيم الذي حب الله به ابن أخيه صلى الله عليه وآله وسلم هو ظهور البركة معه صلى الله عليه وآله وسلم وحلولها أينما نزل. فقد كانت هذه الآية الربانية مرافقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ ولادته، ولا سيما حينما أرضعته حليمة السعدية، كما أن ظهور آيات منه صلى الله عليه وآله وسلم بعد سن العاشرة من عمره بقليل كانت من الأمور التي جعلت الجميع يدركون أن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم شأن عظيم. فما بالكم بعمه أبي طالب عليه السلام؟ فقد روى ابن كثير قائلا: فلما كان له بضع عشرة سنة خرج معه الزبير إلى اليمن، فذكر أنهم رأوا منه آيات في تلك السفرة، منها أن فحلا من الإبل قد قطع بعض الطريق في وادي ممرهم عليه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برك حتى حك بكلكله أي بصدره الأرض فركبه صلى الله عليه وآله وسلم. كما ورد في كتاب البداية والنهاية لابن كثير أنه صلى الله عليه وآله وسلم خاض بهم سيلا عرم فأيبسه الله تعالى حتى جاوزوه. ولحديثنا بقية، استودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء
قدمت لكم
الحقيقة الضائعة.
للمخرج
زكريا الهاتف.